عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، أسعد بصحبتكم في هذه الحلقة جيهان لطفي. والبداية من العناوين: السفير الإيراني لدى موسكو يؤكد زيادة التعاون مع روسيا في كل المجالات لا سيما العسكرية. وفد دبلوماسي إسرائيلي يزور كييف لبحث إمكانية إعادة فتح السفارة. ستيفاني ويليامز تحث الأطراف الليبية بالتوافق في القاهرة على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات وتحذر من ضياع الفرصة الأخيرة. البداية من روسيا، حيث قال السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي إن التعاون العسكري بين طهران وموسكو جزء من العلاقات مع روسيا ولا يقتصر على شراء المعدات العسكرية. وفي مقابلة مع وكالة سبوتنيك أكد جلالي أن علاقة الجانبين تغطي جميع المجالات، كما أن التعاون العسكري والدفاعي لا يقتصر على شراء المعدات العسكرية. ووفقا لجلالي فإن أجندة عمل الحكومة برئاسة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تتضمن دراسة جادة لمجالات التعاون في مختلف مجالات الطاقة مع الشركات الروسية والحكومة الروسية. وبحسب السفير الإيراني، توصل الطرفان لقرارات جيدة في مجالات الإنتاج وتطوير حقول النفط والغاز وتكرير النفط والبتروكيماويات ونقل المعدات والتقنيات الاستراتيجية في صناعة النفط والغاز. وأكد جلالي أن بلاده تعتزم زيادة واردات الحبوب من روسيا من خلال عملية شراء أكثر من 20 مليون طن من مختلف الحبوب. حول تطوير العلاقات الإيرانية الروسية، ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد غروي. مرحبا بك معنا سيد محمد، وبداية، ما هي أفاق تطوير التعاون العسكري بين إيران وروسيا، وهل يرتبط التوجه الحالي لتعزيز العلاقات بمسار مفاوضات فيينا؟
تحياتي لكم. لا شك بأن من ضمن شروط الاتفاق النووي، وبعد مضي أكثر من 5 سنوات بات مسموحا للطرف الإيراني من ضمن الاتفاق النووي بيع السلاح لكافة الأطراف. يعني الاتفاق النووي سمح لإيران بعد مرور 5 سنوات أن يفك الحظر الدولي عن بيع السلاح الإيراني لدول العالم. لذلك إيران تستطيع الآن أن تبيع سلاحها لمن تريد، بغض النظر عن التحالفات، بغض النظر عن ما يجري في أوكرانيا أو ما إلى هنالك. وخاصة بأن إيران تعاني ما تعانيه من أزمة اقتصادية، تعاني ما تعانيه من موضوع عدم استطاعتها بيع النفط عالميا، يمكنها وهذا يسمح لها بالقانون أنها تبيع السلاح لمن تشاء. وإذا كانت روسيا اليوم هي تريد هذا السلاح، فبإمكان إيران من خلال القانون أن تبيع روسيا هكذا سلاح. ولا أتصور بأن بيع إيران السلاح لروسيا قد يضر بالاتفاق النووي أو بما يجري في فيينا هذه الأيام.
ولكن برأيك، هل هذا توجه تكتيكي في ظل التطورات الإقليمية، أم يمتد إلى رغبة في التعاون الاستراتيجي طويل الأمد مع موسكو؟
لا شك بأن العلاقة الإيرانية الروسية سواء بعد الحرب الأوكرانية أو قبلها، وسياسة إيران في الاتجاه شرقا يصب في هذا الاتجاه. أتصور بأن العلاقة فيما بين إيران وروسيا هي علاقة أكثر من استراتيجية، تصل إلى مرحلة التحالف وإلى مرحلة الصداقة في هذا الموضوع. لا شك لأن هاتين الدولتين تشتركان في أشد عقوبات موجودة عليهم من قبل الإدارة الأمريكية، هذا سيجعلهم يتكتلون وينضمون إلى بعضهم البعض ويتقاربون أكثر من ذي قبل في مواجهة العقوبات الأمريكية و لتشديد أواصر القوة فيما بينهم، بالإضافة إلى دول عديدة كالصين والهند في هذا الإطار.
في ضوء ما تفضلت به من اشتراك البلدين في التعرض للعقوبات، إلى أي مدى يمكن فتح الأسواق بين إيران وروسيا بما يتجاوز قيود هذه العقوبات؟
لا شك بأن طبيعة الصراع تؤدي بهذه الدول لكي تذهب بهذه التحالفات العميقة الاقتصادية الاستراتيجية لمواجهة العقوبات الأمريكية على روسيا وعلى إيران وعلى باقي الدول. ونحن نستشف بأن إذا ما تطورت الأمور في أوكرانيا قد نذهب بعقوبات أيضا على الصين وعلى باقي دول شنغهاي. أنا أتصور كلما زادت الضغوط الأمريكية على هذه الدول كلما ازدادت هذه الدول تلاحما وتكاتفا اقتصاديا استراتيجيا للوقوف ضد العقوبات الأمريكية ومواجهة هذا الظلم الأمريكي الذي يحصل.
أخيرا أستاذ محمد، كيف تنظر إيران إلى التعاون في مجال الطاقة وهو الأكثر تأثيرا حاليا على مسرح العلاقات الدولية؟
لا شك هناك أطراف في الداخل الإيراني الآن ما بعد الأزمة في أوكرانيا هي تقول بأن اليوم يجب علينا الوقوف إلى جانب روسيا في حملة الضغوط القصوى على الغرب بما يحويه الأمريكي والأوروبي، ولا يجب أن نفرغ ظهر الروسي من هذه المواجهة التي لا شك أنها سيكون لها عائد استراتيجي على كامل المنطقة وعلى إيران تحديدا. لا شك بأن الطاقة هي سلاح، يجب على دول التي تمتلك هذا السلاح أن تستفيد منه وتستعمله في أوقات الذروة، وليس هناك وقت ذروة أكثر من الذي نشهده سواء على الطرف الإيراني أو على الطرف الروسي، وعلى هذين الطرفين أن يستعملان هذا السلاح الاستراتيجي الحساس المؤذي للأمريكي والأوروبي في هذه اللحظات العصيبة لكي يأخذوا مآربهم من هذا السلاح، أعني هنا سلاح الطاقة.
وإلى إسرائيل، حيث يزور وفد دبلوماسي إسرائيلي العاصمة الأوكرانية كييف لبحث إمكانية إعادة فتح سفارة تل أبيب هناك. وسيعقد الوفد برئاسة السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا ميخائيل برودسكي اجتماعات مع كبار المسؤولين الأوكران. وقرر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد الأسبوع الماضي إرسال الوفد لزيارة مكاتب السفارة ومعرفة ما إذا كانت قد تضررت والوقوف على طبيعة الوضع الأمني في المدينة ولقاء السلطات المحلية تمهيدا لإعادة فتح السفارة. وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها مسؤولون إسرائيليون إلى كييف منذ إخلاء السفارة في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية، حيث نقلت السفارة الإسرائيلية من كييف إلى مدينة لفوف بالقرب من الحدود مع بولندا. حول إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في كييف ينضم إلينا من القدس الدبلوماسي الإسرائيلي السابق مائير كوهين. مرحبا بك معنا سيد مائير، وبداية هل انقضت أسباب إغلاق سفارة إسرائيل في أوكرانيا؟
الاعتقاد هو طبعا وإسرائيل بتحذو حذو دول أولاً الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي ستعيد افتتاح سفارتها في كييف، وهذا يعني هو المنطق الذي تسير عليه إسرائيل وفقا للتطورات الدولية.
ولكن إلى أي مدى يمكن أن تتطور العلاقات بين الطرفين في ظل التجاذبات الأخيرة مع كييف، وهل يمكن أن يتطور الأمر إلى تقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية من إسرائيل إلى أوكرانيا؟
يعني هو منذ البداية موقف الإسرائيلي واضح بأن إسرائيل بتنظر إلى هذا الموضوع وبتخطو بخطى في منتهى الحذر. هي لا تريد أن تكون لها أي تأثير على العلاقات الاستراتيجية المهمة مع روسيا، ومن ناحية أخرى هي لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي ويعني وتنظر إلى ما يحدث، وبالتالي التركيز هو على تقديم المساعدات الإنسانية وليس المساعدات العسكرية مثل المستشفى الميداني الذي تم افتتاحه، ولكن هذه الأمور لن تتطور إلى مساعدات عسكرية. أوكرانيا لديها علاقات مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة وهي تمنحها ما تريد من السلاح والعتاد، ولكن إسرائيل لا تريد لهذه العلاقة أن تكون لها عواقب على العلاقات المهمة مع روسيا، ونحن نعرف أن روسيا متواجدة في المنطقة ومتواجدة في سوريا ولها قواعد عسكرية هناك، وبالتالي هي تنظر إلى العلاقات مع روسيا بنظرة في منتهى الجدية وفي منتهى الحذر والاحترام.
أخيرا، كيف يؤثر هذا التقارب على اتزان علاقات إسرائيل مع روسيا، وما هي استراتيجية إسرائيل في توجيه دفة علاقاتها الخارجية؟
طبعا إسرائيل بتخطو بخطى في حذرة جدا فيما يتعلق بهذه العلاقات مع أوكرانيا، وسبق وأن سمعنا انتقادات من جانب الرئيس الأوكراني ضد إسرائيل لعدم وقوف إسرائيل إلى جانب أوكرانيا وتقديم مساعدات. وكما ذكرت هو الأمر بيندرج في إطار العلاقات أيضا مع روسيا، وهذه العلاقات إسرائيل لا تريد أن يصيبها أي نوع من التوتر، والمصلحة تحتم استمرار هذه العلاقات مع روسيا بهذا الإطار.
وإلى القاهرة، حيث قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز خلال الجلسة الافتتاحية من أعمال الجولة الثانية لاجتماع اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة التي تعقد في القاهرة، قالت إن الشعب الليبي يطوق للاستقرار الذي لن يأتي سوى بانتخابات وطنية على أساس دستوري، مؤكدة أن الشعب سئم خلال عقد من الاضطرابات على السلطة التنفيذية والموارد الاقتصادية. وشددت ويليامز على أن الانتخابات هي الحل للتخلص من الوضع الحالي بعد تجربة جميع الحلول من الحرب إلى ترتيبات تقاسم السلطة إلى الحكومات المختلفة إلى أنها لم تنجح جميعها، مشيرة إلى أن الجولة الثانية من المفاوضات هي الفرصة الأخيرة للتوافق، وأن أي تأخير أو إبقاء للعملية مفتوحا لن ينجح وسيؤدي إلى مزيد من الانقسام والصراع. وتستضيف مصر حاليا الجولة الثانية من المباحثات بين مجلسي النواب والدولة الليبيين لإيجاد توافق حول القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقبلة، وبدأت الاجتماعات بمناقشة النظام الداخلي للجنة المشتركة. حول اجتماعات الأطراف الليبية في مصر، ينضم إلينا من القاهرة الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ فايز العريبي. مرحبا بك معنا، وبداية ما هي أبرز نقاط العمل التي يتفاوض عليها أطراف العملية السياسية الليبية في القاهرة؟
حوار القاهرة طبعا هو يرتكز على جملة نقاط تتعلق بمحاولة المواءمة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للخروج بصيغة قد تفضي إلى عملية سياسية انتخابية. وزي ما تعرف يعني ليست هذه المرة الأولى التي يجلس فيها المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، فهناك عديد المرات منها بوزنيكا ومنها شرم الشيخ وغيرها، وكل المحاولات هذه طبعا باءت بالفشل. لكن هل يستطيع من جديد هؤلاء أن يعيدوا الكرة أن تنجح المحاولة مرة أخرى؟ طبعا هذه مسألة تتعلق برهانات المستقبل، يعني خاصة وأن يعني نحن تعودنا على أن كل الرهانات للأسف الشديد كانت فاشلة يعني.
ولكن إلى أي مدى تعرقل الخلافات عمل اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة؟
هو يعني مؤسف جدا أن هؤلاء يعني إذا ما أردنا أن نقيم الأمور بعمق يعني وبعيدا عن السطحية الآنية، فما هؤلاء يعني نحن نعتبرهم في الحقيقة أصبحوا أدوات لتدوير الأزمة وإطالة أمد الأزمة في ليبيا، ونعتبر فيهم كأحد كوارث الناجمة عن عدوان حلف الناتو على ليبيا، وبالتالي هذه أدوات القوى الأجنبية التي تعتدي على أي وطن لابد أن تخلف وراءها أدوات تأمرها بما تريد، وهؤلاء يتأمرون بما تريد الدول الإقليمية والفرقاء الدوليين الذين يتصارعون على الكعكة الليبية.
إذن هل هناك تباين في الأفكار بين المستشارة الأممية وبعض الفرقاء السياسيين في طرق الطرح والحوار؟
المستشارة الأممية مع كل فريق عندما تجلس تقول لهم ما يحلو لهم، وتذهب للآخر وتقول له ما يحلو لهم، وهكذا يعني. إذا أعتقد أن المستشارة السياسية أو المستشارة السيدة ستيفاني لا أعتقد أن بهذا الأسلوب تستطيع أن تصنع حالة وفاق سياسي، وهي تغذي في كل فريق بما يريد في الحقيقة يعني. ولكن أشك بأن سلوك ستيفاني قد يفضي إلى نتائج يعني مهمة، وقد تضع القطار على السكة من أجل الوصول إلى مرحلة نهائية بإقامة انتخابات في ليبيا.
أخيرا سيد فايز، هل تتوقعون سقفا زمنيا للوصول إلى توافق على إجراء الانتخابات؟
عودنا التاريخ وعودتنا الأحداث بأن أي بلد يقع فريسة للاحتلال الأجنبي، وخاصة بعد مرور عدوان عادة يطول أمد الصراع فيه، وهذه طبعا ترتيبات يعني ترتيبات أخرى الحالة الانفرادية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية للأسف الشديد، يعني هذه هي ما أدت إلى أن تتفاقم مرحلة ما بعد العدوان من سنة 2011 وإلى هذه السنة. وأنا أعتقد وأنا أشك في نوايا كل هذه القوى للأسف، يعني سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أو حتى الأمم المتحدة التي نعتبرها منذ زمن يعني أصبحت مطية للقوى الإمبريالية وقوى التي تريد أن تتمدد في العالم كله وأن تهيمن عليه وتريد أن تنمط العالم بهويتها السياسية والاقتصادية.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف من تداعيات انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، مشيرا إلى أنه يجب ألا تكون لدى أحد أوهام بأن روسيا ستقبل الأمر ببساطة. وشدد ريابكوف على أن الأمن لن يتعزز لدى البلدين بعد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. أقلعت أول رحلة تجارية من مطار صنعاء في اليمن لأول مرة منذ 6 سنوات بسبب الحرب الدائرة، وأمنت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية هذه الرحلة بين صنعاء وعمان، وكان على متنها قرابة 100 مسافر أغلبهم من المرضى وكبار السن. أدى حسن شيخ محمود اليمين الدستورية بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية في الصومال ليصبح بذلك الرئيس 10 في تاريخ البلاد. وأدى شيخ محمود الذي يبلغ من العمر 67 عاما اليمين الدستورية في قاعدة عسكرية بمطار مقديشي الدولي وسط إجراءات أمنية مشددة. مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم العناوين. السفير الإيراني لدى موسكو يؤكد زيادة التعاون مع روسيا في كل المجالات لا سيما العسكري. وفد دبلوماسي إسرائيلي يزور كييف لبحث إمكانية إعادة فتح السفارة. ستيفاني ويليامز تحث الأطراف الليبية بالتوافق في القاهرة على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات وتحذر من ضياع الفرصة الأخيرة. والآن موعدكم مع جديد أخبار الاقتصاد. انخفضت أسعار النفط في ظل مؤشرات على تراجع حاد في النشاط الاقتصادي بالصين بسبب إجراءات الحجر الصحي في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا. ووفقاً لبيانات موقع بلومبرج، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بأكثر من 1% ليقترب سعر البرميل من 109 دولارات، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.4% ليلامس حد 110 دولارات للبرميل. ووفقا لبيانات صينية، تراجع الإنتاج الصناعي في الصين في أبريل الماضي للمرة الأولى منذ مارس 2020. كذلك تم تسجيل تراجع في مبيعات التجزئة بوتيرة هي الأعلى منذ الشهر نفسه. أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين عن استئناف إنتاج سيارة موسكوفيتش في مصنع كان ملكاً لشركة رينو الفرنسية التي أغلقته مؤخراً بعد أن بدأت روسيا عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية تحويل مصنع رينو إلى ملكية السلطة المحلية لمدينة موسكو. وبحسب عمدة موسكو، فإن المرحلة الأولى ستشهد تنظيم إنتاج السيارات الكلاسيكية ذات محرك الاحتراق الداخلي، فيما يتم لاحقا تنظيم إنتاج سيارات كهربائية من طراز موسكوفيتش. أكدت صحيفة دير شبيغل الألمانية أن الحظر المفروض على النفط الروسي يهدد شرق ألمانيا بعواقب اقتصادية، معتبرا أن مصفات PCK يمكن أن تصبح الضحية الألمانية الأولى للأزمة الأوكرانية. وتتلقى مصفات نفط في شديد شرق ألمانيا المواد الخام حصريا من روسيا عبر خط أنابيب دروغبا المعرض للخطر بسبب خطط فرض حظر نفطي، الأمر الذي سيؤثر على مدينة يبلغ عدد سكانها 30,000 نسمة. من جهتها، قالت وكالة بلومبرج إن ألمانيا ستمتنع عن استيراد النفط الروسي قبل نهاية العام، حتى لو لم يتم التوصل في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن هذا الإجراء كجزء من حزمة تالية من العقوبات ضد روسيا. تصدر مصر الدول الإفريقية المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر للعام الخامس على التوالي في عام 2020-2021. وبحسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، ورغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، بلغت الاستثمارات 5.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 53% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى شمال إفريقيا. هذا وكشف التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر زاد في الربع الأول من عام 2020-2021 بنسبة 4% مع زيادة الاستثمار الداخلي في القطاعات غير البترولية بنسبة 28%، لافتا إلى أن المملكة المتحدة تمثل 34% من إجمالي هذا الاستثمار الأجنبي المباشر، تليها الولايات المتحدة. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع النشرة الرياضية. تأهل نهضة بركان المغربي إلى المباراة النهائية من كأس الكونفدرالية الأفريقي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه مازيمبي الكونغولي 4-0. وأقيم اللقاء مساء الأحد على الملعب البلدي ببركان في إياب نصف نهائي البطولة. كان نهضة بركان خسر خارج قواعده بهدف نظيف في الذهاب ليضرب موعدا مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بالنهائي في 20 مايو الحالي في نيجيريا. يستعد ميلان الإيطالي إلى حصد لقب بطولة الدوري بعد غيابه منذ عام 2011، وذلك بعد فوزه على أتلانتا بهدفين نظيفين في المرحلة 37 وقبل الأخيرة. سجل الهدفين البرتغالي رافائيل لياو والفرنسي ثيو هيرنانديز، وارتفع رصيد ميلان إلى 83 نقطة في المركز الأول، بينما يحتل إنتر 81 نقطة في المركز الثاني. وتحسم البطولة في الجولة الأخيرة عندما يلتقي ميلان مع ساسولو خارج ملعبه، في حين يستقبل إنتر سامبدوريا. تعادل مانشستر سيتي مع ويست هام يونايتد بهدفين لكل منهما في الجولة 37 قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 90 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن ملاحقه ليفربول الذي سيحل ضيفا على ساوثهامبتون يوم الأربعاء، ويكفي سيتي الفوز في الجولة الأخيرة على ضيفه أستون فيلا من أجل التتويج بلقب الدوري. في المقابل تجمد رصيد ويست هام عند 56 نقطة في المركز السابع. خسر ميلواكي باكس حامل اللقب 4-3 أمام بوستون سيلتكس ليودع دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين NBA بعد هزيمة ثقيلة 109-81 في المباراة السابعة. وتأهل سيلتكس لمواجهة ميامي هيت في نهائي قسم الشرق، وهي السلسلة التي تنطلق يوم الثلاثاء المقبل. توج الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول عالميا بلقب بطولة روما المفتوحة للتنس بعد فوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في النهائي بشوطين مقابل شوط بوقع 6-0 و7-6 و7-5. استغرق النهائي 1:36 ليتوج نولي بأول لقب له في موسم 2022 والسادس له في روما، وذلك قبل أسبوع من انطلاق بطولة رولان غاروس الفرنسية. وفاز جوكوفيتش باللقب 87 و38 ببطولات الماسترز برصيد 1000 نقطة. والآن موعدكم مع طائفة من الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. شهدت الكرة الأرضية فجر الاثنين خسوفا كليا للقمر في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك دول عربية ومنطقتا غرب ووسط إفريقيا، وهو يمثل أول كسوف كلي في عام 2022. ويحدث خسوف القمر عند محاذاة الشمس والأرض والقمر، بحيث يمر القمر في ظل الأرض، وعند حدوث خسوف كامل للقمر يقع القمر بأكمله في أحلك جزء من ظل الأرض يسمى الظل. عندما يكون القمر داخل الظل سيتحول لونه إلى الأحمر. ويحدث كل عام خسوفين للقمر، وسيكون الخسوف التالي للقمر في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. أعلنت رئاسة شؤون الحرمين في السعودية توفير روبوت لتوجيه الحجاج والمعتمرين بكيفية أداء المناسك داخل المسجد الحرام في مكة المكرمة. يمكن التعامل مع السائلين ب11 لغة. يعمل الروبوت على توجيه الحجاج والمعتمرين بكيفية أداء المناسك والإفتاء والإجابة على السائلين من قاصدي المسجد الحرام، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، وكذلك التواصل مع المشايخ عن بعد، ووضع عدد من التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة. تقاسم فيلم توك توك للمخرج المصري محمد خضر وكانيبال للمخرج الإيراني رامين سماني جائزة مهرجان إيميد جاسن السينمائي للفيلم القصير الذي اختتم مساء الأحد في ولاية باتنا شمال شرق الجزائر. وفاز فيلم المعركة الأخيرة للمخرج السوري ميار النوري بجائزة لجنة التحكيم. وحصل الإيراني بهزاد دوراني على جائزة أفضل ممثل في المهرجان عن دوره في فيلم كانيبال، فيما حصلت المصرية إلهام وجدي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في توك توك. ونال الفلسطيني محمود أحمد جائزة الإخراج عن فيلمه عود ثقاب، فيما ذهبت جائزة السيناريو مناصفة إلى فيلمي الرابح من روسيا وشبشق ماريكان من الجزائر. بدأت الدورة الثانية من مهرجان القدس للسينما العربية يوم السبت بمشاركة 26 فيلما من 10 دول عربية. وأطلقت إدارة المهرجان اسم الراحلة شيرين أبو عاقلة على جائزة مسابقة الفيلم الوثائقي. المزيد في التقرير التالي.
انطلق مهرجان القدس للسينما العربية في دورته الثانية بمشاركة 26 فيلما بين روائي ووثائقي من مصر والسعودية والأردن وتونس والمغرب والجزائر وسوريا والعراق وفلسطين والصومال. وعرض المهرجان في الافتتاح الذي أقيم بالمسرح الوطني الفلسطيني الفيلم التونسي قدحة للمخرج أنيس الأسود وبطولة شامة بن شعبان وجمال العربي وأنيسة لطفي والطفل ياسين الترمسي. مديرة المهرجان نيفين شاهين أعلنت في حفل الافتتاح عن إطلاق اسم المراسلة الراحلة شيرين أبو عاقلة على جائزة مسابقة الفيلم الوثائقي، وذلك تخليدا لعطائها ودورها في نقل وقائع وقصص من فلسطين على مدار أكثر من 20 عاما. وينظم المهرجان جائزة للأفلام المشاركة يشرف على تحكيمها مجموعة من صناع ومخرجين ونقاد للسينما من فلسطين والوطن العربي. وتتنافس 6 أفلام هي كباتن الزعتري للمصري علي العربي ويوميات شارع جبرائيل للفلسطينية رشيد مشراوي والسجناء الزرق للبنانية زينة دكاشة ومن القاهرة للمصرية هالة جلال وإعادة تدمير للبنانية سيمون الهبر وطنبوك با في غزة إخراج أنا ألبا وبياتريس لكومبري. وتقام العروض في المسرح الوطني الفلسطيني الحكواتي والمركز الثقافي الفرنسي والمركز الثقافي التركي.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. السفير الإيراني لدى موسكو يؤكد زيادة التعاون مع روسيا في كل المجالات لا سيما العسكري. وفد دبلوماسي إسرائيلي يزور كييف لبحث إمكانية إعادة فتح السفارة. ستيفاني ويليامز تحث الأطراف الليبية بالتوافق في القاهرة على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات وتحذر من ضياع الفرصة الأخيرة. اقتصاديا، أسعار النفط تتراجع مع انخفاض معدل النشاط الاقتصادي في الصين. ومن أخبارنا الرياضية، نهضة بركان المغربي يتأهل إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه على مازيمبي الكونغولي ويلتقي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.